ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أيها الناس، عباد الله، إن دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، واشتمل على ما اشتمل عليه من الأمور العظيمة ومن المحاسن الجميلة. فإن هذا الدين معاشر المسلمين دين عظيم، ينبغي على أهل الإسلام الاعتزاز به ورفع الرؤوس به، فإنه دين معاشر المسلمين احتوى من المحاسن والكمال والرحمة والعدل والحكمة ما لم يشتمل عليه غيره من الأديان، فهو دين كامل شامل باق إلى قيام الساعة. وقد كان الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلا وفي شر، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كنا في جاهلية وشر. وقد اشتمل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها على بيان بعض الأمور التي أجملها حذيفة في هذا الحديث من أمور الجاهلية ومن الشر الذي اشتملت عليه الجاهلية. يقول خطيب الصحابة رضي الله تعالى عنه جعفر وهو يخاطب ذلك الملك العادل بتلك العبارات الجزيلة: وبتلك الكلمات البليغة، وهو يبين أحوال الجاهلية وما كان عليه أهل الجاهلية من المساوئ. قال: أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش، يأكل القوي منا الضعيف. فهذه بعض أمور الجاهلية التي كانوا عليها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتيانه بهذه المحاسن الجميلة العظيمة. وهكذا عباد الله، يقول المغيرة ابن شعبة وهو يخاطب ذلك الرجل الذي جاء لحوارهم وللتخاطب معهم وهو رسول ملكهم، فقال له ذلك الفارسي: من أنتم؟ ما صفتكم؟ أو قال له: ما أنتم؟ أي ما صفتكم؟ قال: نحن قوم من العرب، كنا نمص الجلد والنوى، وكنا نلبس الوبر والشعر، وكنا نعبد الحجر والشجر. هذه بعض أحوال الجاهلية عباد الله، التي كما ترى وكما سمعت فيها من الأمور القبائح ما فيها. فبعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لطمس معالم الجاهلية ولإظهار نور الله سبحانه وتعالى ومحاسن الإسلام. قال الله جل وعلا ممتنا على العباد ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى بمحاسن الإسلام، فظل عليه الصلاة والسلام 23 سنة وهو يدعو الناس إلى محاسن الإسلام ويحذرهم عليه الصلاة والسلام من مساوئ الجاهلية وما كان عليه أهل الجاهلية. وفي هذا المقام وهذا اليوم المبارك العظيم المعظم عند أهل الإسلام بتعظيم الله سبحانه وتعالى له، وهو يوم عيد الفطر، نتناول إن شاء الله شيئا من محاسن الإسلام التي دعا إليها خير الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فمن هذه المحاسن عباد الله التي دعا إليها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم طيل حياته وحث عليها ورغب فيها: الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية. فإن هذا من أعظم ما يدعى إليه الناس، فإن فيه قوة الإسلام عباد الله، وفيه من الخير ما الله سبحانه وتعالى به عليم للعباد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفرغ جهدا عظيما في هذا الجانب العظيم، جانب الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية التي تكاد أن تذهب أو يذهب كثير منها وتكاد أن تتفتت، وأخل بها كثير من العباد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إليها في فترة الدعوة سواء كان في مكة أو في مدينته عليه الصلاة والسلام. فلما نزل المدينة أول ما نزل آخى بين المهاجرين وبين الأنصار جماعات وأفرادا عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر عباد الله ينبغي العناية به وينبغي الاهتمام به، ولا يجوز الإخلال بهذا الجانب العظيم. هذا الجانب معاشر المسلمين له حقوق واجبة لا ينبغي لأهل الإسلام التفريط فيها، فمن حقوق الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية الإصلاح بين الإخوان من أهل الدين، من أهل الإسلام، من أهل العقيدة الواحدة، عند التنازع وعند التخاصم وعند حصول الشر بينهم. فينبغي لأهل الإيمان أن يسعوا جادين للإصلاح بينهم وللتآلف والتقارب بينهم. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذا عباد الله من حقوق الأخوة الإيمانية السعي بين المتشاحنين وبين المتخاصمين من أهل المعتقد الواحد والنهج الواحد، ممن يصف بعضهم إلى بعض في الصلاة، وممن اتفقت مشاربهم واعتقاداتهم. فينبغي عباد الله معرفة هذا الحق العظيم، وأنه يسعى في فض النزاع بين أهل الإسلام وبين أهل الإيمان. ومن الحقوق عباد الله معرفة ما لأخيك المسلم من الحقوق وتعظيم أخيك المسلم المسلمي التعظيم الشرعي، ولا يجوز لك احتقاره، ولا يجوز لك أيضا كذلك مهانته، ولا يجوز لك اغتيابه أو غيبته، وهكذا أيضا نبذه بالألقاب وبما يرضى بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى من العباد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذا حق عظيم يا عباد الله، أن الشخص يعرف لأخيه الذي يجب أن يعرفه أنه يتواضع ويخفض له الجناح ولا يحتقره، ولا كذلك أيضا يقع في عرضه ولا يغتابه، فإن الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك كله. وهكذا عباد الله من الحقوق التي يجب على أهل الإسلام معرفتها، وعلى أهل الإسلام تبادلها فيما بينهم، ترك الغش والخديعة لبعضهم البعض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ولا سيما عباد الله في مسائل البيوع والشراء، فإن هذا يكثر عند أهل الإسلام، الغش في البيع وفي الشراء. فبعض الناس اتخذ البيع والشراء لأجل التسلط على أموال المسلمين ولأجل العبث بما لا يجوز له العبث من أموال أهل الإسلام. وهذا والله لا يبارك له في بيعه ولا في شرائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في التجار الفجار، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رفاعة، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، قال: فمر بالتجار فقال: يا معشر التجار، قال: فرفعوا رؤوسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبصارهم إليه واستجابوا له، فقال: إن التجار يأتون يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وصدق وبر. فهذا يا عباد الله الذي يبارك له في تجارته ويبارك له في بيعه وشرائه: من اتقى وبر وصدق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عباد الله من الحقوق التي تجب علينا تجاه بعضنا البعض أننا نرفق بالعباد في البيع والشراء، فإن بعض الناس معاشر المسلمين يستغل الأزمات ويستغل حاجة الناس إلى بعض المشتريات فيغلي أسعارها، والناس في أمس الحاجة إليه، ومصائب قوم عند قوم فوائد، فبعض الناس ليس له هم إلا استغلال مثل هذه المواقف التي يحتاج أهل الإسلام إلى التعاون فيها، ويحتاج أهل الإسلام إلى الرحمة فيها، ويحتاج أهل الإسلام إلى أيضا كذلك الشفقة بهم والرفق بهم. وهذا الرجل لا يتقي الله سبحانه وتعالى لا في سراء ولا في ضراء، يتعاون مع أهل الإسلام. فهذا عباد الله من الأمور التي ينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا بها، أنهم يراعوا مثل هذه المواقف ويرفقوا بمن يبيع ويرفقوا بإخوانهم المشترين، يرفق بهم، عل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم، وعل الله جل وعلا أن يرفق بهم، وإلا فالوعيد شديد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه، قال: من دخل في أسعار المسلمين ليغليها فإن الله سبحانه وتعالى فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل في أسعار المسلمين ليغليه، أو في شيء من أسعار المسلمين ليغليه، فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار، بعظم أي بمقعد أو بمكان من النار، والعياذ بالله. فعلى أهل الإسلام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يئنون من الغلاء ويئنون من استغلال الأوضاع من هؤلاء التجار الفجار الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى في إخوانهم المسلمين، أضاعوا الحقوق التي لإخوانهم ولعباد الله سبحانه وتعالى ممن هم على دينهم وممن هم على سيرهم ونهجهم، فلا يرغبون فيهم إلا ولا ذمة، همه الدرهم والدينار، همه الدنيا، والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس
وإذا شيك فلنتقش، هذا عبد للدينار والعياذ بالله. وقد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتعاسة وعدم البركة وعدم القناعة. وهكذا معاشر المسلمين، من الحقوق لأهل الإسلام تجاه بعضهم البعض المواساة، المواساة فيما بينهم، سواء كانت هذه المواساة بالمال أو بغير ذلك من الأمور. وهكذا معاشر المسلمين، هذه الخلة ولله الحمد توفرت في أهل هذه البلاد الطيبة، وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، ثم نشكر أهل بلدنا على هذا الذي قاموا به من هذا الأمر العظيم الذي أثنى الله جل وعلا به على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار لما آووا المهاجرين وفتحوا بيوتهم لهم وواسوهم، إذ خرجوا من بلدتهم من مكة وهي أحب البقاع إليهم فأخرجهم أعداء الله. وهذا حال أعداء الله في كل زمن وفي كل مكان، إخراج السكان من بلدانهم وإخراج أهل البلاد من بلادهم، فإنهم يسعون في هذا الجانب وفي التضييق عليهم. فالله جل وعلا يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهذا شاهدنا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. هكذا بإذن الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الصالحين من الأنصار، حتى بلغ بأحدهم من شدة مواساته لإخوانه الذين أقبلوا عليه والذين خرجوا من ديارهم، فإن لي زوجتين أطلق أحدهما أو إحداهما ثم تتزوجها. انظروا يا عباد الله كيف بلغ بهؤلاء الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن أحدهم يقول مثل هذا الكلام. هذه قمة المواساة، وهذا قمة الآثار أو الإثار عباد الله على إخوانه المسلمين. وهذا أمر التمس في هذه البلاد ولله الحمد، آووا طلاب العلم وآووا النازحين بسبب ما تعلمونه مما حصل لهم من التضييق من ذلك الحوث الخبيث الذي أراد السيطرة على البلاد وعلى رقاب العباد، فخرجوا مساكين فارين بدينهم، خرجوا فارين بدينهم، تركوا أموالهم وغير ذلك مما لهم في تلك البلدان، وآواهم إخوانهم من أهل الإسلام سواء كان في هذه البلاد أو في غيرها. فهذه نعمة عليكم معاشر المسلمين، وهذا تاريخ أبيض يسطر لأهل هذه البلاد ولغيرهم ممن آوى إخوانه المسلمين وممن آوى طلاب العلم، فإن التاريخ يكتب الخير ويكتب الشر. وهذه البلاد لله الحمد عرفت بالخير وعرفت بالتراحم وعرفت كذلك أيضا بالوئام، وما هم عليه من الخير عرفوا بذلك من قبل ومن بعد، حتى ذكر بعضهم ممن ألف في التاريخ قالوا أهل الحامي قد عرفوا بالطيبة وبالخير. إي والله عرفوا بهذه الخصلة ولله الحمد، وقد رأينا ذلك عيالا في هذه الأيام، فإنهم والله فتحوا بيوتهم للنازحين وتعاونوا مع النازحين، وهذا سعي يكتب يا عباد الله، وهذه آثار يكتبها الله سبحانه وتعالى، ونكتب ما قدموا وآثارهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأخوة الإيمانية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يصف أهل الإيمان بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والله يقول إنما المؤمنون إخوة. فهذا أمر عباد الله يحمدون عليه ويشكرون عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم عن الإسلام وعن المسلمين وعن إخوانهم الذين آووهم. فإننا والله شرحت صدورنا بهذا الفعل واطمأنت قلوبنا وعلمنا أن ثم رجالا يحبون الله ويحبون الدار الآخرة، أو يرجون الله سبحانه وتعالى ويرجون الدار الآخرة، ولا زال العمل بدين الله سبحانه وتعالى، ولا زالت بقية خير في أهل الإسلام. فإن إخوانكم سواء كان من طلاب العلم أو من غيرهم يشكرون لكم هذا الصنيع، والله وإنني في مقام هذا أشكر أهل بلدي على هذا الصنيع الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته. وهذا يا عباد الله الذي يدفع الله به الفتن، وهذا الذي يحفظ الله سبحانه وتعالى بكم به أموالكم وأولادكم، ويبارك لكم في الأموال ويبارك لكم في الأولاد. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير. فهذا الذي كان من أجله ما تقدم من الإشارة إليه من الخطبة، فإننا عباد الله رأينا خيرا كثيرا ورأينا مواساة عظيمة في هذه البلاد، فله الحمد وله المنة، والحمد لله رب العالمين.